الطف الحسينية.
أعده للإذاعة مصطفى صراف.
الإخراج الفني كامل فتحي. رحلة العاشق إلى المعشوق.
إخراج أحمد عزيزي.
هرول غلام جابر بن عبد الله الأنصاري بعد أن أمره سيده ليرى ماذا كالسواد، فعاد مسرعا ومبشرا فقال:
قم يا جابر واستقبل حرم الله وحرم رسول الله، فهذا سيدي ومولاي علي بن الحسين قد أقبل مع عماته وأخواته.
فقام جابر بن عبد الله الأنصاري يمشي حافي الأقدام مكشوف الرأس، ودنا من زين العابدين وانكب عليه يقبله.
سيدي سيدي، عظم الله لك الأجر، عظم الله لك الأجر بأبيك الحسين. سيدي عظم الله لك الأجر بعمومتك وإخوتك.
فقال زين العابدين عليه السلام: يا جابر، ها هنا والله قتلت رجالنا وذبحت أطفالنا وسبيت نساؤنا وأحرقت خيامنا.
اجتمع إلى أهل البيت نساء أهل السواد، فخرج الزينب عليها السلام في الجمع ونادت بصوت حزين يقرح القلوب: وأخاه وحسيناه وحبيب رسول الله، يا ابن مكة ومنى، يا ابن فاطمة الزهراء وابن علي المرتضى. ووقعت مغشيا عليها: يا نازلين بكربلا، هل عندكم خبر بقتلانا وما أعلامها؟ ما حال جثة ميت في أرضكم بقي ثلاثا لا يزار مقامها؟ بالله هل رفعت جنازته؟ وهل صلى صلاة الميتين إمامها؟ بالله هل واريتموها في الثرى؟ وهل استقرت في اللحود رمامها؟
أما أم كلثوم فقد نادت بأعلى صوتها: اليوم مات جدي محمد المصطفى، اليوم مات علي المرتضى، اليوم ماتت أمي فاطمة الزهراء، اليوم حل الثكل بالزهراء، وكن باقي النساء لاطمات نادبات ناعيات.
ثم صاحت سكينة: ومحمدا وجدا، يعز عليك ما فعلوا بأهل بيتك ما بين مسلوب وجريح وذبيح، وحزناه وأسفاه. وأجال الزينب بطرفها يمينا وشمالا، فقيل لها: لعلك تريدين شيئا؟ قالت: قوموا بنا إلى قبر أبي الفضل العباس. ثم قصدت كل واحدة قبر فقيدها. فرملة عند ولدها القاسم، وليلى عند قبر ولدها علي الأكبر، وأما زينب فكانت تقوم من قبر وتجلس عند قبر آخر.
ثم إن آل الرسول قد أقاموا المآتم عند قبر الحسين 3 أيام. فلما كان اليوم الرابع توجهوا نحو المدينة، ثم أمر علي بن الحسين عليه السلام بشد رحاله فشدوها.
فصاحت سكينة بالنساء لتوديع قبر أبيها، فدرن حول القبر، فحضنت سكينة قبر أبيها وبكت وأنت وأنشأت تقول: ألا يا كربلاء نودعك جسما بلا كفن ولا غسل دفينا، ألا يا كربلاء نودعك روحا لأحمد والوصي مع الأمينة.
يا ابن رسول الله، دع النساء تتزود من أهلها.
فقال زين العابدين عليه السلام: يا قوم، إنكم لا ترون ما أرى، إني أخشى على عمة زينب أن تموت، إنها تقوم من قبر إلى قبر.
ولما قيل لزينب: قومي، قالت: إلى أين؟ قالوا: إلى المدينة. قالت: ومن ذا بقي لي في المدينة؟
بقي أهل البيت 3 أيام في أرض كربلاء، وبعد 3 توجهوا إلى المدينة قاصدين الرجوع إليها.
يا ابن رسول الله، وصلنا مشارف المدينة.
قال زين العابدين عليه السلام: انزلوا هنا واضربوا الفسطاط وأنزلوا النساء. ثم التفت الإمام زين العابدين إلى بشر بن حضلم وقال له: يا بشر، رحم الله أباك، فلقد كان شاعرا، فهل تقدر على شيء منه؟
بلى يا ابن رسول الله، إني لشاعر.
فقال عليه السلام: ادخل المدينة وانع الحسين. فلما بلغ مسجد المدينة رفع بشر بن حذلم صوته بالبكاء وأنشد قائلا:
يا أهل يثرب، يا أهل يثرب، يا أهل يثرب، لا مقام لكم بها. قتل الحسين فأدمعي مدرار، الجسم منه بكربلاء مضرج، والرأس منه على القناة يدار. يا أهل المدينة، هذا علي بن الحسين مع عماته وأخواته قد حلوا بساحتكم ونزلوا بفنائكم، وأنا رسوله إليكم أعرفكم مكانه.
فما بقيت في المدينة مخدرة ولا محجبة إلا وبرزت من خدرها، فلم ير باكيا أكثر من ذلك اليوم، ولا يوما أمر على المسلمين منه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وخرج الناس إلى لقائه وأخذوا المواضع والطرق.
أيها الناعي، جددت حزننا بأبي عبد الله عليه السلام، وخدشت منا قروحا لما تندمن، فمن أنت رحمك الله؟
أنا بشر بن حذلم، وجهني مولاي علي بن الحسين عليهما السلام وهو نازل مع عيال أبي عبد الله الحسين عليه السلام ونسائه.
وبعد أن نعى بشر بن حذلم الحسين عليه السلام في المدينة، رجع إلى فسطاط زين العابدين خارج المدينة، يقول بشر في ذلك:
عدت إلى باب الفسطاط، وإذا بالإمام زين العابدين عليه السلام قد خرج، وبيده منديل يمسح به دموعه، وجلس وهو مغلوب على لوعته، فعزاه الناس، فأومأ إليهم أن اسكتوا، فسكنت فورتهم.
فقال زين العابدين عليه السلام: الحمد لله رب العالمين، مالك يوم الدين، بارئ الخلائق أجمعين، الذي بعد فارتفع في السماوات العلا، وقرب فشهد النجوى، نحمده على عظائم الأمور وفجائع الدهور وجليل الرزء وعظيم المصائب، الفاضعة الكاظة الفادحة الجائحة. أيها القوم، إن الله وله الحمد ابتلانا بمصيبة جليلة، وثلمة في الإسلام عظيمة. قتل أبو عبد الله وعترته، وسبيت نساؤه وصبيته، وداروا برأسه في البلدان من فوق عالي السنان. وهذه الرزية التي لا مثلها رزية. أيها الناس، فأي رجالات منكم يسرون بعد قتله؟ أم أي فؤاد لا يحزن من أجله؟ أم أية عين منكم تحبس دمعها وتظن عن انهمالها؟ فلقد بكت السبع الشداد لقتله، وبكت البحار بأمواجها، والسماوات بأركانها، والأرض بأرجائها، والأشجار بأغصانها، والحيتان في لجج البحار، والملائكة المقربون، وأهل السماوات أجمعون. أيها الناس، أي قلب لا ينصدع لقتله؟ أم أي فؤاد لا يحن إليه؟ أم أي سمع يسمع هذه الثلمة التي ثلمت في الإسلام ولا يصم؟ أيها الناس، أصبحنا مطرودين، مشردين، مذودين، شاسعين، كأنا أولاد ترك أو كابل، من غير جرم اجترمناه، ولا مكروه ارتكبناه، ولا ثلمة في الإسلام ثلمناها. ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين؟ إن هذا إلا اختلاق، والله لو أن النبي تقدم إليهم في قتالنا كما تقدم إليهم في الوصاة بنا لما زادوا على ما فعلوا. فإنا لله وإنا إليه راجعون. من مصيبة ما أعظمها وأوجعها وأكظها وأفضعها وأمرها وأفدحها، فعند الله نحتسب فيما أصابنا وما بلغ بنا، إنه عزيز ذو انتقام.
ثم دخل زين العابدين عليه السلام وجماعته دار الرسول، فإذا هي مقفرة الطول خالية من سكانها، حالية بأحزانها، قد غشيها القدر النازل، وساورها الخطب الهايل، وأطلت عليها عذبات المنايا، وظلتها حجى وقل الرزايا، وهي موحشة العرصات لفقد السادات، للهام في معاهدها صياح، وللرياح في محو آثارها إلحاح، ولسان حالها يندب ندب الفاقدة، وتذري دمعا من عين ساهدة، وقد جالت عواصف النعامى والدبور في تلك المعالم والقصور.
وندب الحسين عليه السلام أحد أهل المدينة:
يا قوم اسعدوني بإسالة العزوب، على المقتول المسلوب وعلى الأزكياء من عترته والأطايب من إمرته، فقد كنت آنس بهم في الخلوات وأسمع تهجدهم في الصلوات، فذوى غصني المثمر وأظلم ليلي المقمر، فما يخف جفني من النيام ولا يقل قلقي لذلك الغرام. وليتني حيث فاتتني المواساة عند النزال وحرمت معالجة تلك الأهوال، كنت لأجسادهم الشريفة مواريا وللجثث الطواهر من ثقل الجنادل واقيا. لقد درست بندراسهم سنن الإسلام وجفت لفقدهم مناهل الإنعام، وامحت آثار التلاوة والدروس وواقظ الأعين النواعس، وقد كان سكانها سماري في ليلي ونهاري وشموسي وأقماري. أبيت على الأيام بجوارهم وأتمتع بوطء أقدامهم وآثارهم، وأنشق ري العبير من نشرهم، فكيف يقل حزني وجزعي ومخمد حرقي وهلعي.
رحلة العاشق إلى المعشوق. رحلة العاشق إلى المعشوق
مسلسل إذاعي في حلقات يحكي ملحمة الطف الحسينية.
أعده للإذاعة مصطفى صراف.
الإخراج الفني كامل فتحي. رحلة العاشق إلى المعشوق.
إخراج أحمد عزيزي.
Thank you.
نور تعالى وهب النسيم أنار السبيل نبي كريم نور تعالى وهب النسيم أنار السبيل نبي كريم حبيبي محمد ونعم الحبيب صفي وفي قريب مجيب حبيبي محمد ونعم الحبيب صفي وفي قريب مجيب هتاف يرج بقلب الأنا عليك الصلاة عليك الصلاة عليك السلام عدل سما نور الهدى يا مصطفى يا مصطفى خير الرجاء يا مرتجى يا مصطفى يا مصطفى عدل سما نور هدى يا مصطفى يا مصطفى خير الرجاء يا مرتجى يا مصطفى يا مصطفى عدل سما
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
صفحات من التاريخ. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم هو الأول من شهر صفر عام 1443 هجري قمري، والمصادف للسابع عشر من شهر شهريور عام 1400 هجري شمسي، والموافق للثامن من أيلول سبتمبر عام 2021 ميلادي. في السابع عشر من شهر شهريور عام 1357 هجري شمسي، والذي كان مصادفاً للثامن من أيلول سبتمبر عام 1978 ميلادي، فتح جلاوزة الشاه المقبور النار على التظاهرات العارمة التي اجتاحت شوارع العاصمة طهران، واستشهد على أثرها عدد كبير من المتظاهرين. فمنذ الساعات الأولى من صبيحة ذلك اليوم الذي كان مصادفا ليوم الجمعة، خرج أبناء العاصمة طهران في تظاهرات كبيرة متراصة ضد النظام الملكي المقبور، رافعين شعارات منادية بسقوط ذلك النظام وإقامة نظام الجمهورية الإسلامية. ورغم أن الحاكم العسكري في طهران قد أعلن قبل ذلك حظر التجوال في شوارع العاصمة، إلا أن الشعب الإيراني خرج إلى الشوارع غير مكترث بالقوات والدبابات والمعدات العسكرية لنظام الشاه المقبور. فقامت قوات ذلك النظام بالمقابل بمهاجمة الجماهير المتظاهرة، وفتحت نيران أسلحتها عليهم بواسطة المروحيات والمرتزقة في الشوارع، مما تسبب بسقوط أكثر من 4000 شخص بين شهيد وجريح. وكان هدف النظام هو إرعاب الجماهير الإيرانية في كافة المدن ومنعهم من الخروج والتظاهر في الشوارع. وقد أصدر الإمام الخميني رحمة الله عليه من منفاه بيانا في المناسبة أكد فيه وقوفه إلى جانب الشعب الإيراني وقدم التعازي لذوي الشهداء. وأعرب الإمام في بيانه عن أسفه لعدم المشاركة في التظاهرات والاستشهاد معهم، وقد سمي ذلك اليوم في تاريخ إيران فيما بعد بجمعة الشهداء. في الأول من صفر عام 61 للهجرة، وصلت قافلة الأسرى من آل المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم إلى الشام قادمة من الكوفة، وكانت القافلة تضم زينب الكبرى سلام الله عليها بنت أمير المؤمنين والإمام علي بن الحسين عليه السلام، وباقي عماته وأخواته ونساء أصحاب الحسين عليه السلام، الذين سار بهم النظام الأموي بأمر من الفاجر يزيد بن معاوية بن أبي سفيان إلى الكوفة، ومن ثم إلى الشام بعد أن طاف بهم الأمصار والمدن. وكان أهل البيت يبينون رسالة الطف في كل موقف ومحل مروا منه، وقاموا بفضح النظام الأموي وبيّنوا أهداف وأبعاد ثورة الإمام الحسين عليه السلام. وفي مجلس يزيد ألقت زينب الكبرى بنت أمير المؤمنين سلام الله عليها خطبة تاريخية أمام الملأ، كشفت فيها عن زيف نظام آل أمية، ووضعت الحد الفاصل بين الإسلام المحمدي الأصيل وخط الكفر والإلحاد الأموي. ومن بعدها ألقى الإمام زين العابدين عليه السلام خطبته التي بيّن فيها مظلومية أهل البيت وحقهم المشروع في قيادة الأمة الإسلامية. وبعد تلك الخطب التاريخية انقلبت الأمور على يزيد، الذي اضطر إلى أن يكذب إصداره الأوامر بقتل الإمام الحسين عليه السلام في محاولة للخلاص من الهلاك المحتوم، وأمر بإطلاق سراح الأسرى من آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وسلم الإمام زين العابدين رأس الإمام الحسين ورؤوس باقي شهداء الطف لإلحاقها بالأبدان. وفي طريق عودتها مرت القافلة بأرض كربلاء، وقام الإمام زين العابدين سلام الله عليه بدفن الرؤوس، وقام المجتمعون في تلك المنطقة كجابر بن عبد الله الأنصاري وجماعة كبيرة من المسلمين ومعهم أهل البيت العزاء على الإمام الحسين عليه السلام، قبل التوجه إلى مدينة جدهم المدينة المنورة. وأخيرا وفي الأول من صفر سنة 37 للهجرة انطلقت المرحلة النهائية من معركة صفين بين جيش الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام وجيش الشام بقيادة معاوية بن أبي سفيان، والتي دارت رحاها في منطقة صفين الواقع إلى جانب نهر الفرات في العراق. فبعد تولي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام الخلافة، رفض معاوية الذي كان واليا على الشام من قبل عثمان بن عفان مبايعة أمير المؤمنين، وبذريعة المطالبة بدم عثمان جهز معاوية جيش الشام لمحاربة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، إذ كان معاوية يخطط لتسلم زعامة البلاد الإسلامية وليجعل الحكم وراثيا للتمهيد لابنه يزيد لتولي الحكم. ولكن وبعد أن بان النصر لجيش الإمام علي عليه السلام، طلب معاوية من مشاوره عمرو بن العاص إنقاذه من الهلاك المحتوم، فأشار إليه ابن العاص برفع المصاحف على الرماح طلبا بإيقاف الحرب كآخر حل للخلاص من الهلاك المحتوم أمام جيش الإمام علي بن أبي طالب. ولكن وعلى الرغم من إصرار الإمام بأن رفع المصاحف خدعة، إلا أن الأمور انتهت إلى قضية التحكيم بعد خروج البعض عن جيش الإمام معربين عن معارضتهم لاستمرار الحرب، وأطلق عليهم اسم الخوارج. مستمعين الأطائب من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. ألو طهران، ألو طهران، منبر الإخوة المستمعين يعبرون فيه عن آرائهم في القضايا المختلفة التي تهم الأمة ومستقبلها. ألو طهران،
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من هدي الحسين.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. روى الأربلي في كتاب كشف الغمة، قال الإمام الحسين عليه السلام: من أتانا لم يعدم خصلة من أربع: آيات محكمة، وقضية عادلة، وأخ مستفاد، ومجالسة العلماء. روى محمد بن الأشعث في كتاب النوادر عن الإمام سيد الشهداء عليه السلام قال: إن عليا عليه السلام أمر عبد الرحمن ابن أبي ليلى يصلي بالناس العيدين في المسجد الأعظم، وكان علي عليه السلام يخرج إلى المصلى فيصلي بالناس. وجاء في كتاب بلاغة الحسين عليه السلام، قال الإمام الحسين عليه السلام: يا ابن آدم، إنما أنت أيام، كلما مضى يوم ذهب بعضك. وروى ابن حجر الهيثمي في كتاب مجمع الزوائد عن بعض الرواة قال: رافقت الحسين بن علي عليهما السلام من المزدلفة، فلم أزل أسمعه يقول: لبيك اللهم لبيك، حتى انتهى إلى الجمرة، فقلت له: ما هذا الإهلال يا أبا عبد الله؟ قال: سمعت أبي علي بن أبي طالب عليه السلام يهل حتى انتهى إلى الجمرة، وحدثني أن رسول الله صلى الله عليه وآله أهل حتى انتهى إليها. مستمعينا الأفاضل، بعد استماعكم لحلقة هذا اليوم نود أن تستمعوا إلى هذه الأبيات الشعرية التي روي أن الإمام الحسين عليه السلام قد سمعها بعد أبيات ناجى بها ربه الجليل. جاء فيها: لبيك لبيك أنت في كنفي، وكلما قلت قد علمناه، صوتك تشتاقه ملائكتي، فحسبك الصوت قد سمعناه، دعاؤك عندي يجول في حجب، فحسبك الستر قد سفرناه، لو هبت الريح في جوانبه خر صريعا لما تغشاه، سلني بلا رغبة ولا رهب ولا حساب، إني أنا الله. أيها الأفاضل، كنتم معنا وبرنامج من هدي الحسين عليه السلام. شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الشرياني حسين يحيى ولا من ثاني، من الشرياني إلى الشرياني حسين يحيى ولا من ثاني.
بدرب الشوق يسويني زماني، ومن حلم إلى حلم رماني، على نهر وفي طف تراني، فتحت العين ما يخفي لساني. حسين ديني به تكويني، له تسليمي له إذعاني.
إلى الشرياني إلى الشرياني حسين يحيى ولا من ثاني، إلى الشرياني إلى الشرياني حسين يحيى ولا من ثاني.
وبيت العمر يبنيه انتمائي
حسينيا إلى صدر السماء،
ولائيا إبائيا
فدائي، بكائيا عزائيا رثائي. مسير العمر
بلطم الصدر وعهد ماضي
لكون فاني.
من الشرياني إلى الشرياني حسين يحيى ولا من ثاني، من الشرياني إلى الشرياني حسين يحيى ولا من ثاني.
حسين منذ مهدي شمس بدئي
أراه مشرقا في كل شيء،
أب يعنو ويمحو كل عبئي،
مذوبا شافيا من كل رشدي. فهذا الوالي ونعم الوالي
سلوه يعطي
بلا أثماني. إلى الشرياني إلى الشرياني حسين يحيى ولا من ثاني. إلى الشرياني إلى الشرياني حسين يحيى ولا من ثاني.
حسين عالمي يحيي جهاتي
هو الأستاذ في معنى حياتي
يربيني يغذيني ثباتي ويهديني ويهديني نجاتي.
وربي شاهد حسين قائد دمائي جند إذا ناداني. إلى الشرياني إلى الشرياني حسين يحيى ولا من ثاني. إلى الشرياني إلى الشرياني حسين يحيى ولا من ثاني. إذا خان الكلام اقرأ مشاعري تراغى صورة فاضت شعاعي وسارت موكبا يغشي النواضي ومنها تعتلي غايات عاشير. ويعلو الصوت به آمنت لسان الشيخ مع الولدان. حسين يحيى ولا من ثاني. حسين يحيى ولا من ثاني. حسين يحيى ولا من ثاني.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نظرات في سيرة السجاد عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
أهلا ومرحبا بكم أحبتنا المستمعين الأفاضل. يذكر المؤرخون أن الفجيعة التي ألمت بالإمام علي بن الحسين عليه السلام بعد مقتل أبيه وأخوته وأبناء عمومته وبسبب ما شهده وتجرعاه من ألم ومرارة وهو يعاني من المرض خلال تلك الأحداث جعلته يبتعد قليلا عن الناس ويعتزلهم لكي يتركهم إلى عذاب الضمير.
ويضيف عدد من المؤرخين أن تلك الفاجعة وما رافقها من مصائب ومشاهد كانت أقسى عليه من أن تتركه بعد ذلك يطلب شيئا من السلطة، فاتجه سلام الله عليه إلى القيام بشؤون الإمامة الروحية كالعبادة ونشر القيم والأخلاق وتفقد الفقراء والمساكين وتربية العبيد وما إلى ذلك من المهمات الرسالية التي نذر نفسه لها في تلك الفترة.
انصرف الإمام السجاد عليه السلام في تلك الأثناء إلى تأسيس مدرسة الفقه والحديث التي كانت تضم الكثير من الموالي والتابعين، وقد أحصى الشيخ الطوسي في رجاله وغيره من المؤلفين في الرجال أكثر من 160 من التابعين كانوا ينهلون من علومه ويرتشفون من معينه ويروون عنه في مختلف المواضيع. وعدوا منهم سعيد بن المسيب وابن جبير وجبير بن مطعم والقاسم بن محمد بن أبي بكر وجابر بن عبد الله الأنصاري ويحيى ابن أم الطويل وأمثال هذه الطبقة من الأعلام والشخصيات المعروفة في التاريخ.
وقال المفيد في إرشاده: لقد روى عنه الفقهاء من العلوم ما لا يحصى لكثرته، وحفظ عنه من المواعظ والأدعية وفضائل القرآن والحلال والحرام ما هو مشهور بين العلماء، ومضى يقول: إن عبد الله بن الحسن ابن الحسن السبط عليه السلام قال: ما جلست إليه قط إلا قمت بخير قد أفدته، إما خشية لله تحدث في قلبي لما أرى من خشيته لله، أو علم قد استفدته منه.
نعم أيها الإخوة والأخوات، كان الإمام عليه السلام إلى جانب انصرافه إلى نشر العلم والفقه رحيما بالناس، جوادا، سخيا، حليما، لم يحدث التاريخ عن أحد بمثل ما حدث عنه. فقد روى عنه الكليني في الكافي أنه قال: ما تجرعت جرعة أحب إلي من جرعة غيظ لا أكافئ بها صاحبها. ووقف عليه رجل من بني عمومته فأسمعه كلاما مرا وشتمه فلم يكلمه، فلما انصرف قال لجلسائه: قد سمعتم ما قال هذا الرجل، وأنا أحب أن تبلغوا معي حتى تسمعوا ردي عليه. فمضوا معه وهو يقول: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. فخرج الرجل متوثبا للشر، وهو لا يشك أنه إنما جاءه مكافيا له على بعض ما كان منه. فقال له علي بن الحسين عليهما السلام: يا أخي، إنك كنت قد وقفت علي آنفا وقلت ما قلت، فإن كنت قد قلت ما في فأنا أستغفر الله منه، وإن كنت قلت ما ليس في فغفر الله لك. فأقبل عليه الرجل معتذرا يقول: لقد قلت ما ليس فيك وأنا أحق به.
وهكذا أعزائنا المستمعين، كان الإمام زين العابدين عليه السلام في علمه وحلمه وسماحته تماما كما كان في دعائه ودموعه وتقواه، مربيا رائدا ملهما يشع نورا ويفيض رحمة، في الواقع رمزا للشهادة والغيرة والانتصار للحق والفضيلة، وفي النظرية والتنظير مثلا أعلى لكل قيم الخير والحق والسماحة والجمال.
أيها الأخوة والأخوات، من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، كنتم مع برنامج نظرات في سيرة الإمام السجاد عليه السلام.
شكرا لحسن الإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليه فإنه لا يبقي عليك، وكله قبل أن يأكلك. الإمام الحسين عليه السلام.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. تحية الإيمان والإسلام نبعثها لحضراتكم، ونحن نجدد اللقاء بحضراتكم عند جولة أخرى تضمنا إليكم بين رحاب نتاجات الشعراء عبر العصور في مدح آل بيت النبوة سلام الله عليهم ورثائهم والدفاع عن حقوقهم المهضومة، حيث سنتوقف أعزائنا الأفاضل في حلقتنا لهذا الأسبوع لنستعرض قصائد الشعر الكربلائي المعاصر مرتضى الوهاب في هذا المجال. ندعوكم لأن تكونوا معنا مشكورين.
صلوا على الهادي طه رسول الله، والآل هم زادي إلى رضا الله، والآل هم زادي إلى رضا الله.
أيها الأطائب، السيد مرتضى الوهاب الموسوي المولود عام 1917 والمتوفى سنة 1973 أديب وشاعر، وولد في كربلاء من أسرة علوية كربلائية عريقة سكنت كربلاء قبل حوالي 10 قرون، ويعود نسبها إلى الإمام موسى الكاظم عليه السلام. وقد تولى رجالها سدانة العتبة الحسينية المقدسة وبرز منها كثير من الأعلام. تعود تسمية هذه الأسرة إلى جدها الأعلى السيد وهاب، ومن أشهر رجال هذه الأسرة السيد عبد الوهاب الذي ترجم له السيد محسن الأمين، فقال في ترجمته: السيد عبد الوهاب ابن السيد محمد علي ساد روضتي الحسين والعباس عليهما السلام، توفي سنة 1271 للهجرة، وكتب لنا ترجمته بعض أرحامه فقال: هو زعيم قبيلة آل طعمة المسمات قديما بآل فائز، تولى سدانة الروضتين الحسينية والعباسية وحكومة كربلاء من قبل الولاة العثمانيين، كما كان جده السيد عباس بن سيد نعمة الله نقيبا، وأبوه السيد محمد علي سادنا للروضة الحسينية. أعزائي الأفاضل، كان السيد عبد الوهاب عالما وشاعرا، درس على يد السيد محمد باقر الطباطبائي والشيخ علي اليزدي والشيخ جعفر الهر، وقد ترجم له أيضا الشيخ موسى الكرباسي والشيخ محمد السماوي، ومن رجال هذه الأسرة البارزين أيضا السيد محمد موسى بن محمد علي الوهاب الذي استشهد مع أخيه السيد حسن جد الشاعر على يد الوهابيين في غزوهم كربلاء عام 1881 للميلاد، وكان السيد محمد موسى سادنا للروضة الحسينية المطهرة. إخوتنا أخواتنا، أكمل الشاعر مرتضى الوهاب الدراسة الابتدائية في كربلاء، لكنه انقطع عنها لظروف خاصة رغم تفوقه، وانخرط في سلك الوظائف الحكومية، فعمل في السراي وتنقل بين مدن الرمادي والديوانية وكربلاء حتى وفاته في الأخيرة، ودفن في الروضة العباسية المطهرة. أما فيما يتعلق بحياته الأدبية فقد نشر قصائده في مجلة رسالة الشرق، وكان عضوا في رابطة الفرات الأوسط، وشارك في المحافل والمهرجانات الدينية التي كانت تقام في كربلاء في مواليد الأئمة ووفياتهم عليهم السلام. كان واسع الاطلاع والثقافة، وقد دل على ذلك شعره الذي ضمنه كثيرا من الشواهد الشعرية والأمثال العربية والأحاديث النبوية والروايات. يقول الباحث والمؤرخ والشاعر العراقي المعاصر السيد سلمان هادي آل طعمة عن شعره: عرفت مرتضى الوهاب شاعرا حلو التعبير، متين الأسلوب، قوي السبك، متوقد الفكر، سريع البديهة، وعاش أحاسيسه الرهيفة الموجعة فنظمها بصدق ووجدان ورؤى مغرية، وبرع في أغراض الشعر المألوفة.